الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية توقيفها سفينة أجنبية محملة بكميات من المحروقات الإيرانية المهربة في مياه منطقة بارسيان بمحافظة هرمزغان الجنوبية. وأكد حرس الثورة أن عملية إيقاف السفينة جرت وفق رصد استخباري دقيق، مشيرا إلى اعتقال 11 عنصرا من طاقمها وجميعهم من الرعايا الأجانب وتسليمهم إلى الجهات المختصة. أكدت الفصائل الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحدة يرفض قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. واعتبرت الفصائل في بيان أن القرار البريطاني هو توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه، مشددة على ضرورة تراجع بريطانيا عن قرارها بحق حماس وعدم تصويت البرلمان البريطاني عليه. يواصل 4 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 129 يوما. وأوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه أن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي اليمني بصواريخ باليستية متوسطة المدى، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. وأكدت مصادر محلية أن مواقع إماراتية عسكرية تعرضت لهجمات بأربعة صواريخ، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، مبينة أن القصف أطال محافظات الحديدة وتعز. أعلن معاون وزير الخارجية اليمني أن التصعيد الأخير للعدوان السعودي على الشعب اليمني سيواجه بالمثل، واعتبر حسين العزي استهداف قوى العدوان حقا طبيعيا للجانب اليمني، وأن الرياض هي التي بدأت مرحلة جديدة من القتل والتدمير، مشددا على أن صنعاء ستحدد متى وكيف تنهي هذا الفصل من المواجهات. بدأت قوة الحشد الشعبي عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابي داعش بمحافظة الأنبار غربي العراق. بيان لإعلام الحشد أكد أن العملية تتضمن مهام لتفتيش مناطق شرق المحافظة بهدف ملاحقة الإرهابيين وتأمين المنطقة بشكل كامل. يأتي ذلك بعد قيام عناصر إرهابية باختطاف رعاة للأغنام مؤخرا بمنطقة الطبيعات في الأنبار. تظاهر 100 ليبيين بمدينتي طرابلس ومصراتة احتجاجا على ترشح نجلي رئيس البلاد السابق معمر القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية. ورفع المتظاهرون شعارات ترفض مشاركة سيف الإسلام القذافي وحفتر بالانتخابات بسبب إراقتهم لدماء الشعب الليبي. بدوره أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مقاطعة العملية الانتخابية لرفضه قانون التصويت بشكل عام. أكدت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد قتلى التظاهرات الأخيرة المناهضة لحكم العسكر في البلاد بلغ 40 قتيلا. وذكرت اللجنة أن شابا في 16 من عمره لقي حتفه برصاص قوة الأمن خلال المواجهة الأخيرة، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 40 قتيلا. انتهى الموجز، في أمان الله. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 14 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 14 من ربيع الثاني عام 66 للهجرة اندلعت ثورة المختار بن عبيد الثقفي ضد النظام الأموي للثأر لمقتل حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين. وقد بدأ المختار ثورته من مدينة الكوفة، وكانت قد اندلعت قبل ذلك ثورة التوابين ضد النظام الأموي، وتمكن المختار في ثورته من إلحاق الهزيمة بقوات النظام الأموي واعتقال كافة المشاركين في معركة الطف من قتلة الإمام الحسين عليه السلام ومحاكمتهم ومجازاتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في يوم الطف. وحكم المختار الثقفي في الكوفة لمدة عام قام خلالها بتوسيع أركان حكومته
إلا أن قواته هزمت مقابل قوات النظام الأموي بقيادة مصعب بن الزبير. في 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1935 ميلادي، استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. قد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية في سوريا، ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر، وتعرف على الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين، كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني، وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغت ذروتها تمهيدا لإعلان تأسيس الكيان الصهيوني. فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية، وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية، إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1920 ميلادي، انتهت أحداث ثورة الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني. فبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، قررت بريطانيا وفرنسا تقسيم ممتلكات هذه الإمبراطورية فيما بينها، لذا تقرر وضع العراق تحت السيطرة البريطانية، ودخلت بعدها القوات البريطانية العراق. وبالمقابل خرج الشعب العراقي بأسره وفي مقدمتهم علماء الدين ضد الاحتلال البريطاني في تموز يوليو من ذلك العام، مطالبين بخروج الاحتلال وإقامة حكومة مستقلة تعتمد المبادئ الإسلامية، إلا أن القوات البريطانية وبالاعتماد على كثرة وحداثة أسلحتها قامت بقمع الانتفاضة بأبشع صورة، وقتلت المئات من أبناء الشعب العراقي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. وسنتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا في هذا البرنامج عند الحديث عن بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم، عند استضافتنا الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. ونهاية فقرتنا لهذا اليوم مستمعين مستمعاتنا ستكون فقرتنا من نداء القدس إن شاء الله. إذن اسمحوا لنا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام أن نتوقف عند فقرتنا مع الأسرى والزميل حيدر البهبهاني، نستمع إليها.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، استشهد فجر الخميس الأسير سامي العمور من سكان دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال. السجين الذي كان محكوما بالسجن 19 عاما كان يعاني من مشاكل صحية في القلب، ورغم حاجته الماسة للعلاج مارس الاحتلال الإهمال الطبي بحقه، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية ليرتقي ويرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 227 أسيرة. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
سامي العمور شهيد آخر ينضم إلى كوكبة شهداء الحركة الأسيرة، والسبب الإهمال الطبي المتعمد، وهو نهج يعتمده الاحتلال كنوع من الإعدام مع سبق الإصرار بحق الأسرى. لم يراعي السجان معاناة سامي من مشاكل صحية في القلب لتأخذ حالته في التدهور يوما بعد الآخر. لم يتوقف الأمر عند ذلك، فعمليات نقل الأسير من السجن إلى العزل أرهقته وزادت من تفاقم وضعه الصحي، الأمر الذي أدى إلى ارتقائه شهيدا.
عدة جرائم ارتكبت في جريمة أدت لاستشهاد الأسير سامي العمور عندما قاموا بنقله من سجن نفحة بسيارة البوسطة الحديدية التي تخلق احتكاكا ما بين الأسير الفلسطيني والجنائي القاتل.
ومع تبقي 4 سنوات على انتهاء محكوميته تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة نتيجة دخوله في مرحلة خطيرة تستدعي التدخل العاجل، مطالبات قوبلت برفض الاحتلال وتعنته مرات عدة.
هذه المؤسسات يجب أن تذهب إلى مستشفى سجن الرملة، هذا المستشفى أو ما يسمى مسلق سجن الرملة الذي يفتخر لجميع المقومات الطبية والصحية والإنسانية، فلتذهب هذه المؤسسات ولتنظر بأم عينها ماذا يرتكب بحق جرائم بحق أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال.
في داخل زنازين الاحتلال وغرف العزل الانفرادي ومستشفياته التي تشبه المسالخ، يتكتم الاحتلال على كثير من الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين في سجونه والتي يعدون فيها أنفاسهم الأخيرة، وصولا إلى الموت الذي ينتظرهم بقرار من إدارة السجون.
نطالب الصليب الأحمر الدولي الضغط بالاتجاه لإفراج عن جثمان الشهيد سامي العمور وأن يدفن في المقابر الفلسطينية وفق اتفاقية جنيف الأولى في المادة 17، وأن يكون هناك لجنة أممية للدخول للسجون الإسرائيلي للاطلاع على أوضاع الأسرى بشكل عام والأوضاع الأسرى المرضى بشكل خاص حتى يكون عرضة للاستشهاد في القريب العاجل، وتتفشى شهداء الحركة الأسيرة لا سمح الله.
ومع ارتقاء الأسير سامي العمور يفتح الباب مجددا على مصراعيه أمام الواقع المزري الذي يعيشه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والذين يتهددهم الموت في ظل افتقارهم للعلاج اللازم وسياسة التنكيل الممنهجة بحقهم.
نشكر الزميل جمال محيسن على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سيد قدورة، بحت الحناجر من كثرة التحذير من الخطر المحدق بحياة الأسرى، وها هو الأسير الشهيد سامي العمور ارتقى شهيدا بعد كل هذه التحذيرات، كيف تلقت الحركة الأسيرة وكيف تلقى نادي الأسير الفلسطيني خبر استشهاد الأسير العمور؟
هو دائما مؤلم أن نفقد رفيق درب ومناضل قضى من عمره وقتا طويلا مكافحا في مواجهة الاحتلال، شيء مؤلم لكنه شيء أيضا متوقع، إذ أننا دائما قلنا ونظرا للبينات التي نحصل عليها والمعلومات التي تردنا من السجون أن هناك العديد من الإخوة المصابين بأمراض تهدد الحياة، ونعلم أيضا أنهم لا يحظون بفرصة علاج ملائمة، ولذلك يعني نعم استشهد الأخ سامي ومن المتوقع أن يستشهد آخرين ما استمرت يعني طالما استمرت هذه السياسة وطالما العالم يقف صامتا عن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لتوفير المتطلبات الأساسية للمرضى وتوفير فرصة علاج ملائمة. هذا منهج ترعاه الدولة ويعني شيء مرغوب بالنسبة لهم، ولذلك هذا الأمر سيستمر، ولا أظن أن إسرائيل ستعيد النظر في سياستها، بل هي يعني من يوم ليوم من شهر لشهر تتغول أكثر وتتوحش أكثر في تعاملها مع كل أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا مع الفئة المناضلة.
طيب سيد قدورة، سلطات الاحتلال توغل يدها في أعناق الأسرة، كيف يجب التصرف اتجاه هذا الأمر؟ ما هي مكانة القوى لدى الشعب الفلسطيني للضغط باتجاه الحقول دون استمرار هذا الأمر؟ وكف يد الاحتلال على الاستفراد بحياة الأسرة المرضى والمضربين عن الطعام؟
يعني أما وأن ما يتعرض له الأسرى لا يأتي معزولا، بل هو في سياق عدوان متواصل وشامل من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وبالتالي ليس هناك من خيار لدى شعبنا سوى أن يقاوم هذه السياسات، سوى أن يحارب هذه الإجراءات، هذا هو الخيار الوحيد المتاح. وإذا ما ناضل الشعب الفلسطيني من أجل توفير مظلة حماية للأسرى، نضال بالمعنى الدقيق للكلمة وليس يعني فقط من خلال يعني دعوة المجتمع الدولي ويعني بعض الإجراءات البسيطة، مطلوب حالة نهوض.
سيد قدورة، هل زالت تنفع هذه الدعوات المجتمع الدولي أو التعويل على مثل هذه المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان؟ ربما
يعني نحن ضخمنا دور هذه المؤسسات وضخمنا في وعينا يعني ما ستقوم به هذه المؤسسات، ولكن يعني الحقيقة غير الذي نقول، ومن هنا يجب إعادة النظر في يعني إشغال أنفسنا في الحديث الأكثر من الحديث عن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، إذا ما ارتقى أداء الشعب الفلسطيني على الأرض بكل تأكيد سيرتقي أداء المؤسسات الدولية. يعني لن يكونوا أمامنا في مجابهة الاحتلال، يعني لن يحدث أن يمارس المجتمع الدولي ضغطا على إسرائيل، لم يحدث في الماضي ولا أظنه سيحدث في المدى المنظور إلا إذا ارتقى الأداء الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال كافة وفي مقدمتها ما يتعرض له الأسرى.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
في نهاية هذه الفقرة نشكر كل الزملاء حيدر البهبهاني وجمال محسن وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لرئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس.
في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
التحية موصولة لكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا لهذا البرنامج بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم. ما الأهداف التي تتوخاها بريطانيا من قرارها واسم حركة حماس بالإرهاب؟ لماذا جاء القرار بهذا التوقيت وما انعكاساته على قوى المقاومة في المنطقة؟ وهل بدأت مرحلة ترسيخ أهداف الكيان في المنطقة وكي الوعي المقاوم؟ بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أعلنت بريطانيا حظر حركة حماس بشكل كامل وإدراجها على ما تعرف بقائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد أيام من طلب رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اتخاذ هذا الإجراء مع تصاعد الرفض الشعبي للمحتل وجرائمه. قراءة القرار البريطاني بوسم حركة حماس بالإرهاب تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
لا تتوانى بريطانيا عن تقديم فروض الولاء لكيان الاحتلال. صاحبة وعد بلفور عمدت اليوم مسار الصداقة مع الكيان بقرار حظر حركة حماس وتصنيفها منظمة إرهابية. القرار الذي ينسجم والمواقف الأمريكية والأوروبية من الحركة تزعم فيه وزيرة الداخلية بريتي باتل بأن حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين. باتيل التي اشتهرت بمواقفها المثيرة للجدل وعلى رأسها دعمها القوي للاحتلال الإسرائيلي، قالت في تغريدة إنها اتخذت إجراءات لحظر حماس بالكامل، أي بشقيها السياسي والعسكري، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي لما سمته التطرف والإرهاب أينما كان. وقبل ساعات تحدثت تقارير إعلامية عن هذه الخطوة، إذ ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن قرار الحظر يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفا للقانون، وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما أوردت الصحيفة نقلا عن باتيل أن هذه الخطوة من شأنها جعل اليهود أكثر شعورا بالأمان في بريطانيا، وأنها تأتي في إطار التصدي لمعاداة السامية بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن القرار يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب على حد زعمها. حركة حماس رأت أن بريطانيا تستمر في غيها القديم وتناصر المعتدين على حساب الضحايا، وعليه دعت بريطانيا إلى التوقف عن الارتهان للرواية الصهيونية وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، كما دعتها إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتوقف عن ازدواجية المعايير والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الذي يدعون حمايته والالتزام به، مؤكدة أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة هو حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي. حماس دعت القوى والفصائل والمناصرين للقضية إلى إدانة القرار واعتباره استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الأهداف التي تتوخاها بريطانيا من قرارها واسم حركة حماس بالإرهاب؟ لماذا جاء القرار بهذا التوقيت وما انعكاساته على قوى المقاومة في المنطقة؟ وهل بدأت مرحلة ترسيخ أهداف الكيان في المنطقة وكي الوعي المقاوم؟ إذن مستمعينا ومستمعاتنا، كما أشرنا في بداية لقائنا، بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم محورنا في هذا البرنامج. نود أن نتوقف عند هذا القرار البريطاني باسم حركة حماس بالإرهاب والدوافع وراء هذا القرار البريطاني اليوم. طبعا إجماع فلسطيني كثيرا ما تردد مطالبا بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني بشأن وعد بالفور دون أي رد فعل من بريطانيا بهذا الصدد. والقرار البريطاني الذي يأتي هذا اليوم هو لربما يكون في إطار الوعد المشؤوم الذي عرفناه من بريطانيا. شهدت مؤخرا بريطانيا حراك مندد شعبي بالعدوان على قطاع غزة، واعتبر الأكبر من نوعه على صعيد العواصم العالمية. إذن عن القرار البريطاني باسم حركة حماس بالإرهاب نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة الأستاذ عمر عساف. أرحب بكم أستاذ عمر في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم.
أهلا بك،
حياكم الله.
جميعا
رعاك الباري أستاذ عمر. بريطانيا تسم حركة حماس بالإرهاب، ما الدوافع وراء القرار البريطاني اليوم سيد الكريم؟
يعني الدوافع هي مزيد من يعني الالتزام إذا جاز القول نحو الاستعمار، مزيد من التبعية للولايات المتحدة، مزيد من المعاداة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو رد ايضا او تصد لل يعني التجاوب الشعبي الذي يحصل والتأييد الشعبي الذي يحصل في كثير من دول العالم بما فيها في بريطانيا نفسها اتجاه نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه العدوانية الإسرائيلية. انا اعتقد تريد الحكومة البريطانية ان تضيق الخناق على حركات المقاومة وحركات التحرر التي تلاقي استجابة وتعاطفا من قبل الشعوب والمؤسسات والمنظمات الشعبية في بريطانيا.
جيد. أجماع فلسطيني أستاذ عمر كثيرا ما تردد مطالبا بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني بشأن وعد بالفور يعني دون أي رد فعل من بريطانيا بهذا الصدد. قرار بريطانيا اليوم هل يأتي في إطار الوعد المشؤوم؟
هو استمرار للوعد المشؤوم وليس الآن فقط، ولكن يعني لم يكن الوعد عمليا مجردا أو معزولا عن السياسة البريطانية. نحن نعرف كيف سهلت بريطانيا انتقال الأرض الفلسطينية، مصادرة الأرض الفلسطينية، الهجرة اليهودية إلى فلسطين، كيف قاومت وكيف منعت شعبنا من الدفاع عن نفسه في وجه العصابات الصهيونية. وبالتالي هذا لا يأتي معزولا، هو يأتي استمرارا لنفس التوجه البريطاني الذي يرى في الحركة الصهيونية وفي الكيان الصهيوني قاعدة للاستعمار في المنطقة، للاعتداء على شعوبها وعلى خيراتها وعلى حركات التحرر فيها.
نعم. طيب، وبريطانيا شهدت مؤخرا حراكا شعبيا منددا بالعدوان على قطاع غزة، واعتبر طبعا الأكبر من نوعه على صعيد العواصم العالمية. عن من يعبر القرار البريطاني اليوم، خاصة وأن إعلانه جاء من واشنطن وليس من لندن؟
يعبر عن أمرين الحقيقة. أولا الخشية البريطانية من تعاظم النفوذ والمد الشعبي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني من جهة، ومن جهة ثانية هو يعكس التبعية للولايات المتحدة. ألو، مرحبا.
نعم، على ما يبدو انقطع الاتصال بالأستاذ عمر أساف ضيفنا في هذا اللقاء، رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. تمنى أن يعود إلينا لكي نكمل حديثنا معه في إطار قرار بريطانيا بوسم حركة حماس بضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والذي كان يشير الأستاذ عمر في حديثه عن كيف أن بريطانيا هي لربما بتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية تريد حقيقة تعبير هذا القرار. كما أشرنا أنه جاء من لندن، جاء من واشنطن وليس من لندن، مستمعينا مستمعاتنا. وكذلك الإجماع الفلسطيني الذي يتردد مطالبا بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن ما فعلته بريطانيا تاريخيا من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهي التي ساعدت وساهمت الكيان المحتل في غيه على الشعب الفلسطيني وفي جرائمه. على أي حال، نحن نشكر حضور الأستاذ عمر عساف في لقائنا لهذا اليوم، وأتمنى أن يعود إلينا حتى نكمل ما تبقى من حديث في لقائنا، خاصة أنه نحن نتوقف إزاء حقيقة فلسطين وإمكانية الرد على هذا القرار بشكل كامل من قبل الفصائل الفلسطينية بكافة، واللجوء إلى القوى والأحزاب المناهضة للكيان الصهيوني في الرد على القرار البريطاني، وما هي السبل بهذا الشأن. إن شاء الله نود أن نتوقف عندها. طبعا أدعوكم مستمعين الأكارم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، حيث نستقبل رسائلكم النصية والصوتية على هذا التطبيق للمساهمة في برنامج فلسطين اليوم، تحديدا 0098 92154899. وأيضا أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، موقع إذاعة طهران العربية والقسم الخاص للبث المباشر، والبرامج التي لم تستمعون إليها بشكل مباشر تجدونها هناك، arabicradio.net عنوان موقعنا مستمعينا مستمعاتنا. لازلنا وبصدد الاتصال المجدد بالدكتور الأستاذ عمر عساف، رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة، الذي هو ضيف لقائنا لهذا اليوم، كان قبل قليل، إن شاء الله يعود إلينا من جديد حتى نكمل ما تبقى من حديث معه في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. نعم، كما أشرت في حديثي وفي لقائنا لهذا اليوم، إننا اليوم نقف إزاء بريطانيا التي تسمي حركة حماس بالإرهاب وعلى قائمة الإرهاب. بطبيعة الحال هناك أهداف تتوخاها بريطانيا من قرارها هذا، ولكن لماذا يأتي القرار بهذا التوقيت والانعكاسات على قوى المقاومة في المنطقة؟ لربما البعض أشار إلى أنها بداية لمرحلة ترسيخ أهداف الكيان في المنطقة، ويأتي في إطار ملف التطبيع مع الدول العربية في منطقتنا، وله صلة بهذا الأمر مستمعينا الأكارم. جيد، أنا أعود إلى ضيفي الأستاذ عمر عساف، عاد إلينا. أستاذ عمر، هل تسمع صوتي سيدي الكريم؟
نعم، أنا
أسألك يا أستاذ عمر على مسألة إمكانية الرد على القرار فلسطينيا، كيف يمكن ذلك سيدي؟
يعني فلسطينيا أولا ربما تكون هناك بوادر إيجابية لأن هناك إجماعا فلسطينيا من مختلف التوجهات والاتجاهات الشعبية والسياسية الرسمية وغير الرسمية أن كل هذه الفعاليات والمؤسسات والتجمعات كلها تدين القرار البريطاني وترى فيه اعتداء على الشعب الفلسطيني وعلى نضال الشعب الفلسطيني وعلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وبالتالي هذا يشكل الأساس لمواجهة هذا القرار. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أعتقد أن أصدقائنا في بريطانيا والمؤسسات الصديقة الحقوقية والاتحادات والنقابات والأصدقاء كلهم في بريطانيا وفي غير بريطانيا سيرفعون صوتهم إلى جانب حقوق شعبنا كما كانوا أولا. هذا من كله من جانب. من جانب آخر، أنا أعتقد في هكذا أحوال ينبغي اتخاذ سياسة واضحة بأن هذه الحكومة البريطانية هي حكومة معادية وأن تصدى لها ولأهدافها ولمشاريعها وحتى لمصالحها في المنطقة العربية. لا يجوز أن يبقى العدوان على شعبنا وعلى حقوقه وعلى نضاله دونرد.
نعم، وهل يمكن اللجوء إلى القوى والأحزاب المناهضة للكيان في الرد على القرار البريطاني، وما هي السبل بهذا الشأن؟
يعني بالتأكيد نحن نعول كثيرا على كثير من الأصدقاء والنقابات والمؤسسات. نحن نتذكر قبل يعني فترة بضعة أشهر أو إذا لم يكن حوالي بضعة أشهر كان جيمي كوربن زعيم حزب العمال من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية، وكان في حزب العمال وما زال تيار كبير يؤيد حقوق شعبنا ونقابات واتحادات أيدت المقاطعة وأيدت حركة البي دي اس. وبالتالي نحن نتطلع أيضا لأن ننظم نحن والجالية العربية والجالية الفلسطينية والإسلامية في بريطانيا أن يكون هناك موقف موحد ضد هذه السياسة العدوانية التي اتخذتها الحكومة البريطانية.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شمسهم تخشانا
تسابقوا إخوانا بصولة الكرام، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون. أبشري يا قدس إن الفتح جاء،
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا الأكارم، ماذا في أوضاع القدس الشريف على أرضية الانتهاكات المستمرة للاحتلال ومستوطنيه؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة عليا صالح.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أقرت لجنة التعليم في الكنيسة لوزارة المعارف في كيان الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى ضمن جولتها التعليمية للطلبة. وأوضح مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تنظر بعين الخطورة لهذا التحريض على المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
كل طالب في المدارس التابعة لوزارة المعارف داخل الكيان الإسرائيلي بات ملزما باقتحام ساحات المسجد الأقصى، لكن هذه المرة تحت مسمى جولات تعليمية. وللمضي قدما في تطبيق القرار الجديد، طلبت لجنة التعليم في الكنيسة من وزارة الأمن الداخلي لدى الاحتلال تزويدها بإحصائية تتضمن عدد الطلبات التي قدمت لها من المدارس خلال السنوات العشر الماضية لاقتحام الأقصى، وهو ما تنظر دائرة الأوقاف الإسلامية بعين الخطورة إليه، محذرة من تبعات هذا التحريض المستمر. ومن ذريعة إلى أخرى، لا تترك سلطات الاحتلال فرصة إلا وتستغلها لتهويد هوية القدس. كان أحدثها تنظيم رحلات مدرسية للطلبة في رحاب المسجد، سبقها اقتحام المستوطنين وأداء طقوس تلمودية في المكان وتوثيق عقود زواج داخل الساحات.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونتابع في نداء القدس، حيث أدى مقدسيون صلاة الجمعة أمام البناية المهددة بالهدم في بلدة الطور في مدينة القدس التي تضم 10 عائلات لا تمتلك مأوى آخر. وعقب انتهاء الصلاة نظم السكان وقفة أمام بنايتهم، رفعوا خلالها شعارات تؤكد أنهم لن يسمحوا بالهدم، مطالبين المؤسسات المعنية فلسطينيا ودوليا بالتدخل العاجل لمنع هدم بناياتهم وتشريد عائلاتهم. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
أمام خطر التهجير الداهم الذي يتهدد 10 عائلات، تنتظم سلسلة فعاليات في بلدة الطور شرق القدس المحتلة دفاعاً عن الأهالي وتأكيداً على ثبات المقدسيين في أرضهم. هنا مقابل المبنى المهدد بالهدم جمعت صلاة الجمعة حشداً من المواطنين الذين اعتبروا تأدية الصلاة في هذا المكان نوعاً من التضامن مع الأهالي الذين شاركوا في الصلاة أيضاً.
وفيها العشرات من الناس السكان فيها، هذول أولئك معرضين للتهجير وللطرد من هذه البناء من سكنهم. وبالتالي هذه السياسة المنهجية حقيقة تستهدف ترحيل سكان القدس ودفعهم للرحيل خارج نطاق جدار الفصل والعزل العنصري.
وخلال الصلاة أحاطت بالمصلين لافتات علقها الأهالي على جدران البناية، وأكدوا فيها صمودهم وثباتهم بالقدس رغم كل إجراءات الاحتلال، صمود أكدوه أيضا خلال وقفة نظموها بعد الصلاة مناشدين كل المؤسسات التدخل لوقف ما تقوم به بلدية الاحتلال من إجراءات عنصرية.
طبعا إحنا اليوم بالصلاة الجمعة الثالثة على التوالي، الهدف من هاي الصلاة تواجد الناس، دعم الناس لإلنا، لأنه كل ما إحنا كنا متضمنين وواقفين هذا الإشي كتير بقوي موقفنا كمقدسيين بشكل عام، بعيد وبكرر. بس للأسف يعني للأسف إنه ما في هديك الهبة الشعبية، ما في الناس اللي كتير توقف، يعني صراحة الوقفة جدا خجولة، يعني الناس قلال والإعلام بحاول إنه يغطي قدر الإمكان واقف معنا، ولكن الناس مش واقفة كما يجب.
وكانت بلدية الاحتلال أخطرت بإخلاء البناية المؤلفة من 5 طوابق من العائلات وهدمها رغم أنها ترفض إعطاء التراخيص، وبعد استئناف العائلات صدر قرار بتأجيل الهدم لبداية شهر ديسمبر كانون الأول. وفي ظل هذا الواقع يزداد الخوف لدى الأهالي مع مرور الأيام، خاصة أن التجميد لمدة شهر لا يعني أن قرار الهدم توقف، بل هو قائم وسيتم، حيث يدعونا إلى الحضور الدائم في المكان لدعمهم وإسنادهم.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. وحول استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين وعدم تجاوب المجتمع والمحافل الدولية مع النداءات الفلسطينية حول القدس، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع معنا.
سيد زياد، المقدسيون يحاولون بشتى الطرق فعل ما بوسعهم وإيصال صوتهم للحقول دون هدم منازلهم. ما رمزية المكان الذي أقيمت فيه صلاة الجمعة؟ وهل تستقطب هذه الخطوات الانتباه المطلوب؟
ما في شك أنه أي حركة في القدس، أي مساندة، أي يعني وقوف مع أهلنا المتضررين، هي قضية معنوية وقضية إثارة ومحاولة يعني إعلام العالم بما يتم اليوم بالقدس. اليوم في القدس في مجازر حقيقية، وصحيح المواطنين المقدسيين حتى المتابعين يعني مش ملاحقين على قضايا الانتهاكات اللي عم بتتم بالقدس، لأنه هم عم يعني في كل الأصعد، بقضايا الحملات الضرائبية على القطاع التجاري، بقضايا الهدم اليومي، بقضايا الضغوطات من ناحية يعني من ناحية الإبعاد عن القدس، يعني هناك كثير من الناس اللي معرضين لإلغاء إقاماتهم وإلغاء هوياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وحتى اللي ما يتعلق بالصحة كمان عم بفقدوه. وهناك يعني حملة استيطانية كبيرة جدا بالقدس بكل المناطق، وبالتالي المقدسي يعني عم بتعرض فعلا لضغوطات هائلة جدا، اللي أهمها هو الاستقرار، موضوع السكن، لأنه كل مقدسي اليوم صفه معرض وكأنه للإبعاد عن القدس. يعني لما احنا بنحكي على عشرات آلاف أوامر الهدم اللي عم بتتم، واللي احنا شايفين خلال الفترة هاي القريبة يعني الهدم الجماعي اللي بيرعبنا، واللي أكثر منه موضوع الضغوطات الاقتصادية اللي بتلاحق المقدسيين المعرضين للهدم، وبضطروا انهم ينزلوا يعني هدم ذاتي مهين ومذل، خوفا من أعباء اقتصادية جديدة. يعني لما بنحكي على أرقام خيالية مطلوبة من المقدسيين إذا ما هدموا بإيدهم يدفعوها، فيعني إحنا عم بنقول وين العالم، وين هاي المؤسسات الدولية اللي مفترض إنها بتتابع كل هاي القضايا، وين يعني شو هذا اللي عم بيصير في القدس اللي عم بترافقه كل العالم. يعني هناك تقارير يومية عم تطلع عن الأوضاع المقدسية، ما عم بنشوف أي انتباه لهذه القضايا.
برأيكم سيد زياد، لماذا تصم المؤسسات الدولية آذانها وتغض الطرف عن إجراءات الاحتلال القاهرة بحق المقدسيين الذين يسطرون بدورهم ملاحم بطولية في الصمود في مدينتهم القدس المحتلة؟
يعني هناك تخاذل من المجتمع الدولي، تخاذل واضح. يعني ما يعني الإسرائيليين كأنه هم مسيطرين على كل القضايا، وهم مسيطرين على يعني على المجتمع الدولي، وضربين بعرض الحائط القرارات الدولية، وبالتالي يعني كل حدا فيهم عم بيحاول إنه يهرب من هاي المجتمع الدولي، خايفين من الإسرائيليين. يعني بدل ما يأخذوا إجراءات ضدهم وعقوبات ضد إسرائيل بكل هاي الخطوات اللي هي تتعارض مع القوانين اللي مفترض إنه المجتمع الدولي بيحترمها والقرارات اللي إنه بيحترمها، لكن إحنا بنشوف إنه مرات بيكافئ المجتمع الدولي، بيكافئ إسرائيل من ناحية اقتصادية أو بيعمل معها اتفاقيات اقتصادية وإلى آخره. وهذا فعلاً يعني إحنا عم بقلقنا يعني كفلسطينيين بشكل عام وكمقدسيين بشكل خاص، لأنه يعني إحنا شاعرين إنه المقدسيين عم بيقاتلوا زي ما تفضلت لحالهم بقواهم الذاتية، وهم يعني في خطر، فعلاً في خطر الترحيل، في خطر الترحيل. هاي الضغوطات اللي موجودة على المقدسيين يعني بآخر المطاف الإسرائيليين راح ينجحوا بإبعاد ما يمكن إبعاده من المقدسيين، لأنه زي ما قلنا يعني الحملة متشعبة، الحملة كبيرة، الضغوطات هائلة اللي موجودة على المقدسيين، ويمكن أنتوا يعني بوسائل الإعلام كل هاي الضغوطات وكل هاي المشاكل وكل هاي الانتهاكات. هناك تخاذل من المجتمع الدولي، تخاذل واضح.
مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء علياء صالح وامتثال الأشقر وكذلك رشا مصطفى وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية الأستاذ زياد الحموري. سمعنا الكريم، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.